الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. في الليلة الفائتة ذكرت أن صدر هذه الآية الأولى الكريمة المباركة التي بدأت بتلاوتها هذه الليلة يأمر بقتل المشركين أينما وجدوا، بقتل المشركين أينما الذين ليس لهم عهد، والذين لهم عهد وانسلخ الأشهر الحرم اللي كان عهدهم بدرت منهم فيه بوادر خيانة، هذا لهم 4 أشهر. ذكرت أن صدر الآية يأمر بقتل هؤلاء المشركين ولم يعلق أو لم يذكر أي علة لقتل هؤلاء غير الشرك، يعني الشرك هو الداعي الأول والأخير في هذا المقام لقتله، لأنه نجس، وجودهم في الأرض فساد فيها، وإخراجهم من هذا النجس ومن هذه الظلمات إلى النور مصلحة لهم وسعادة لهم في العاجلة والآجلة. ثم بعدها وبين ما هو بس مجرد قتل، بل لا تخلوا لهم مكان للفسحة، ضيقوا عليهم بكل ما تستطيعون من تضييق، لأنكم بهذا تحملونهم على الدخول في دين الإسلام وتجرونهم إلى الجنة بالسلاسل، يعني تقود بهذا العمل بهذا القتال وبهذا التضييق وبهذا التضييق عليهم بهذه المحاصرة، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني حصار كامل في كل شيء، لا تخلوا يتحركوا. أي واحد منهم يروح شرق أو غرب يقولوا الناس قدامه من أهل الإسلام، وكلمة واقعدوا لهم كل مرصد يعني ترصدوا لهم ترصد، ترقبوهم ترقب، ترصدوا لهم ترصدوا لهم. وأصل المرصد المكان اللي الإنسان يرقب فيه، يعني المرقب، كلمة مرصد مثل مرقب، كلمة مرصد مثل مرقب، اجعلهم مراقب، أي محل يأخذوه واحصروا ضيقوا عليه، لا أنتوا أعطيتوهم 4 شهور فسحة كاملة، ما في واحد في الدنيا قبل كده علمنا أنه أعطى، لأن كانوا يعني طبعا هذه شريعة محمد، شريعة اليسر والتيسير، ما يمكن الشرائع السماوية السابقة، لأن الله جعل من أبرز صفات محمد عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويقول بعثت بالحنيفية السمحة
وكان إذا أرسل رسولا إلى بلد من البلاد أو رسولين يقول إنما بعثتم منسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول للصحابة لما أرسل معاذ بن جبل وسر يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف كما جاء في البخاري وغيره، يسرا ولا تعسرا. الدين مبناه كونه يعمل فيهم هذا العمل من التضييق والحصر والأخذ، هذا ما يناقض التيسير، لأن هذا حملهم بعد ما أعطاهم هذه الفرصة السانحة الوسيعة 4 أشهر يسيئون في الأرض وينطلقون فيها ويتقلبون بين أرجائها مأمونين على يعني آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. لا يحل لمسلم أن يتعرض هذا 4 أشهر كافية. فإذا لو نظر نظروا شوفوا انت جايب لهم باطل لا جايب لهم حق. شوفوا التوحيد اللي انت جبته هو الطبيعي الطبيعي الذي من اجله خلق ولا غيره. انت تامرهم باله بعباده الاله الحي القيوم، ما طلبت منهم غيره، لا حجر ولا صنم ولا يخضعون لعبد من عبيد الله يصيرون اذلاء، يامرهم بالمعصيه يامرهم بمعصيه الله فيعصون، وينهاهم عن طاعه الله فيسمعون له. ما امرتكم امرتكم مثل ما قال جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال له النجاشي وش بيوجد لما ارسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه علشان يردونهم يردون المهاجرين الحبشه، وجاءوا للنجاشي وقالوا يا ايها الملك انه ضوى اليك قوم من شباب فاسدون من جماعتنا بهم من الفساد كذا، لا دخلوا في دين تركوا ديننا ولا دخلوا في دينك. ولما راحوا للنجاشي وتكلم جعفر بن ابي طالب قالوا بما يمركم محمد؟ قالوا والله احنا كنا في جاهليه وضلاله، ياكل القوي من الضعيف، ونشرب الخمر، وناكل الخنزير، ونعمل كذا ونسوي كذا ونسوي كذا، وناتي الفواحش من الزنا وكذا وكذا وكذا. فبعث الله رجلا منا نعرف نسبه وصدقها وصدقه يأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة وكذا وكذا. فجاء حملون فآذان قومنا ومنعونا من دين من 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 القيام بديننا، فأوينا إليك وجئناك لأن رجونا ألا نظلم عندك. قال عندكم شيء من اللي جاء به محمد؟ فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب أول سورة براءة سورة الكهف سورة المريم. فلما قرأ قصة مريم في سورة مريم بدأ النجاشي يبكي، مع أن القساوسة واللي حوله كلهم وأعطونا من الرشاوة اللي جايبينها أهل مكة مرسلينها مع عمرو بن العاص من الجلود والأشياء اللي عباها للحبشة، وبعد وزعوا عليهم الهدايا وعلى البطارقة وعلى هرب. وكان لما جاء يتكلمون وكان عمرو بن العاص يحب كل شيء ألا يتكلم واحد من هؤلاء عند النجاشي، يبي يأخذهم غم بدون ما يتكلمون. فالنجاشي لما قالوا قال خلينا نسمع منهم ما دام جوع عندنا، والله ما إلا آوى إلينا لابد نحميه إلا إذا كان مثل ما بتقولوا فاسدين ويخربون علينا وعليكم خربون علينا. ده ليس لها حل ثاني، أما ما داموا نشوف نسمع كلامه. لما حصل هذا قال النجاشي لما جاءت يقرأ جعفر بن أبي طالب أمر القساوسة البطارية كل واحد منهم يحط مصحف يعني كتابه إنجيله قدامه، وبدا النجاشي يسمع، وكل ما يقرا بدا ما اول ما بدا يقرا جعفر بن صالح بدا عيونه تنهمر حتى صارت لحيته كانها تسيل من الدمع ماء، ويذل وينكسر كل ما يسمع كتاب الله ويخضع، والقساوسه والبطارقه اللي حوله صاروا اشد منه والرفعان يصيحون ويبكون حتى اخضروا مصحف صارت مصاحفهم مبتله من دموعهم. ثم يرفع راس النجاشي يقول والله هذا الذي جاء به محمد هو الذي جاء به عيسى يخرج من مشكاه واحده ومعه سواك. قال والله ما يفرق ما جاء به محمد وما جاء به عيسى عن الدين الحق كان إلا مثله ولا مثل هالقطعة الصغيرة من المسواك. اذهبوا يقول لجعفر اذهبوا فأنتم سيوم بأرض يعني أحرار، اذهبوا فأنتم سيوم بأرض، يكررها 3 مرات ويرد هذين الرسولين الخائبين لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يردهم إلى مكة خائبين خاسرين. وينزل الله في ذلك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا الحق اللي جاءهم، يعني دين الفطرة، يأمركم بدين الفطرة. فإذا أبيتم إلا أن تجبوا في طريق نشر دين الفطرة واستمريتم على ضيق إذا ما قدرنا. يا أخي ولدك إذا جاب الطبيب وقال تدوى ده مر علقة مصاب، لكن دي صحة وعافية، وانت تحب ولدك أشد ما تحب عيونك وقلبك، وقال لك الطبيب اسقي هذا المر الصاب ده العلقم اللي تبي اشربه الولد، ترى إذا شربه بطن الطيب وصدر يطيب ورأس الطيب وجسم الطيب ويرجع صحيح معافى. أنت تعرف أنت يا الرجل الكبير ما تقدر تشرب هذا إلا كأنك على غصة. أنت ما بتجيب الولد وتخلي أمه تمسك إيديه وتفتح فمه وتغصه بالقوة وتدخل فيه الدواء ده علشان عافيته وعلشان صحته، بتسقيه المر علشان سلامته. فالله عندما أمر بقتال المشركين مثل اللي يسقي المر عشان سلامة الباقين، عشان سلامة الباقي. ولما يقول مالك ابن أنس، والله ما أدري عن القصة عنه، مذهب مالك على أن لو كانوا جماعة ركبين في سفينة وهاج بهم البحر ولا نجاة لهم إلا برمي الثلثين، لا نجاة لهم إلا إذا رموا في البحر الثلثين الركاب وخلوا الثلث يسلم، لأنه لو نقصوا من الرمي أقل من الثلثين ما يهلكون كلهم. يقول مالك أبدا، ارموا خذوا الثلثين وارموهم في البحر وخلوا الثلثين، يعني هلاك الثلثين لنجاح الثلث مصلحة، لأن بدل ما يهلكوا كلهم خليه يهلك ثلثينهم. هذا مذهب مالك طبعا، ولكن على من العلماء يقولوا شوف انظروا انت خليكوا أطباء خليكوا حكماء، إذا كانت المصلحة متساوية مع المفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إذا كانت المصلحة أعم وأشمل وأكبر والمفسدة أقل منها عمل بالمصلحة وقدمت على المفسدة. إذا كانت المفسدة ظاهرة لا تنظر لمعادها المصالح، فدرء قاعدة من قاعد علماء أصول الفقه، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في مفاسد ما هي ظاهرة بالحيل ويسمونها المصالح المرسلة. إذا جاءت المفسدة يعني ما هي متيقنة، يجي واحد من العلماء مثل ما يقول لا تسكنوا العماير، وأنا سمعتها ما هو بس واحد اللي يدد يقولونها، سألوا الناس إني لا يحل للإنسان أن يبني عمارة لأن يصير فيها شقق والشقق هذه يطلعون من سلم واحد أو مخلوق يحصل تعارف للرجال الأجانب بالنساء الأجانب وربما يحصل زنا، هذه مفسدة غير راجحة ولا هي محققة. وإذا كانت المرأة خايبة أو الرجل خايب ما هو يهمهم بس المصعد ولا يهمهم السلم والدرجة، يبي دورها في الشارع ودورها في السوق، أو هي تدور في الشارع ودورها في السوق، العملية ما هي عملية مجرد ظن. يقول لا حرام زراعة العنب، واحد ثاني يقول ليش نحرم زراعة العنب؟ قال أن العنب يعصرونه ويصير خمر، خلينا نحرم زراعة العنب عشان ما يصير. يا أخي هذه مفسدة دي ظاهرة، هذه مفسدة لا قيمة لها لأن ما هي محققة، ما كل اللي يزرعون عنب يعملون خمر، أمم من الأرض من المسلمين عندهم مزارع عنب ولا يعرفون الخمر، ولو سألت مئات الآلاف من المسلمين عن شكل الخمر ما يعرفونها. يعني أنا من الأهل وأنا سيني في أنسين والله ما أعرف صورة الخمر، ما أعرف وش طريعة الخمر، يعني آلاف المسلمين بل مئات الآلاف بل ملايين المسلمين ما يعرفون الخمر، فنحرم زراعة العنب عشان هذا ونحرم بناء العمارات والشيء عشان هذا اللي تظنه. لكن جاء واحد من العلماء وهو من أئمة الدنيا وهو يحنى ليس رحمه الله اللي راوي الموطأ، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك وكان قاضي في بلاد الأندلس، أفطر ملكهم أفطر ملكهم أو خليفتهم في نهار رمضان عندما من شهوته اشتدت عليه الشهوة فجامع زوجته في نهار رمضان. قال يا علماء وش علي؟ قالوا عليك إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين إطعام كذا وكذا وكذا، يعني تحت كفارة الظهر تحت الرقبة، فإن لم يصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم 60 مسكينة. هذا العين عليه العلماء كلهم اللي في حديث النبي في البخاري وغيره، في اللي أفطر في نهار رمضان قال أعتق رقبة؟ والله ما عندي إلا رقبتي هذه. قال له طيب أطعم 60 مسكين. قال له صمت إشارين. قال هو ضررنا للصيام، وأنا لو ما صمت، أنا لو ما كنت صيام كنت وقعت في الجريمة دي، يعني ما أقدر أصوم شهرين. إذا كنت صيام رمضان ما قويته كله أبقى أقل شهر من تبعين. قال له أطعم 60 مسكين. قال الله ما بين لابتيها أفقى أهل بيت أفقر منا. قال له جيس. فجلس وإذا واحد جاي بفرق يطع حوالي 16 صاع أو نحوه ويقول لنبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهله، هذا صدق عليك وعلى أهلك وكفارة لحالتك. لما جاء رجل مدهر في نهار رمضان يقول يا نبي الله هلكت وأهلكت، وهو جاي من بعيد يركض يا نبي الله هلكت وأهلكت. قال ويلك ماذا بك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. قال له أعتقد رجل قصر لأنه ذكرتها. فلما ملك المغرب أو المغرب في الأندلس حصل أول خليفة حصل منه هذا اشتد شبكه في نهار رمضان وقارب زوجته، قال له يحيى بن يحيى ما فيه إطعام ولا كفارة ولا كفارة ولا 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 عتق رقبة بالنسبة لك، لو عتقت رقبة ما ينفعك، وبالنسبة لك ولا إطعام، لو طعمت 1000 مسكين ما ينفع. قال وش علي؟ قال عليك صيام شهرين متتابعين. قال العلماء ليش يا يحيى تقول هالكلام ده؟ هذا يعني عنده لو جامع زوجته في نهار رمضان لو اعتق 100 عبد ما همه، هذا العبدات عنده ما له عدد، ما حس لو اعتق 15 20 رقبة ما يحس بها، لكن لو صام ذاك حرارة الألم يبع ما عاد يتوب ما عاد يرجع لانتهاك حرمة رمضان ووقاع أهله في نهار رمضان. الفتوى اللي أثاها يحيى مخالفة لما عليه عامة أهل العلم، لأنها مخالفة لصريح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله خير أو نعم صلى الله عليه وسلم خير، قال أعتق رقبة، قال لن أجد، قال صمت، قال ما بلا إلى الصيام، قال له أطعم 60، حتى لما كمان الأطعام قال ما عندي، قال له يفرج الله علينا وعليك، ويجيه واحد معه فرج فيه طعام ويقول له هذه كفيك وكفي 60 مسكينا ويطعم بها 60 مسكين ويقوم الرجل فرحان رجل الإسلام بتعاليم الإسلام. هذا أراد يشدد يقول إن هذه مصلحة، إن إحنا كنا نحجر على هذا الإمام أو الخليفة نقول له إن إذا وقعت في نهار رمضان ما ينفعك إلا الصيام، لا عتق الرقبة ولا إطعام المساكين. نقول له غلط، لأن الشريعة ما هي جاء عشان واحد، الشريعة جاء للناس كلهم، الغني والفقير فيها سواء، الغني والفقير فيها سواء، هذه مصالح ظاهرة. فكون الشريعة تأذن بقتل المشركين ما بتأذن لقتلهم رغبة في سفك دمائهم. الدليل على هذا، الدليل على هذا إن أولا بمجرد ما يقول لا إله إلا الله يعصم نفسه، كلمة يقولها من لسانه يعصم نفسه يعصم دمه، ولا يحل المسلم دم قال أن تعرض له، هذه واحدة. بعدين يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وذكروا فخلوا سبيلا، خلاص ما لكم عليهم أي سلطان، بل صاروا أجزاء منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، أنتم هم شباب. والآية اللي بعدها مباشرة وهي واضحة كالشمس الجلية برائحة النهار، وإن أحد من المشركين استجارك، هالمشركين اللي أمر بتكفيرهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا دليل على إيه؟ يقول لإمام المسلمين إذا طلب منك مشرك في أي ناحية من نواحي العالم وقال يا أمير المؤمنين أو يا خليفة المسلمين أو يا ولي أمر المسلمين أنا ودي أطلب العلم عندك، وجب على الإمام أن يفتح له باب دار الإسلام. هو مشرك لكن يريد العلم، يريد يعرف شريعة الإسلام، فيجب على أولياء أمور المسلمين أن يأذنوا لهم. أي واحد يقول أنا باجي بلدك على أساس أني أتعلم، نقول بس على الإمام، ما هو يفتح حسب أهل الآن كل واحد بس يقول أنا باجي يقول له تعال، لا بس لابد يعمل عيون ويعمل دراسة من رجال خاصين يقول شوفوا هذا وش سلوكه ده، وصحيح جاي عشان يطلب العلم ولا جاي عشان يتجسس علينا ويشوف أسلحتنا وأسررنا وأعمالنا وعورتنا عشان إذا رجع يدل علينا أعداء الله ويعرفوا منافذنا. فإن قال أنا جاي أطلب العلم ولم تعرف له سابقة في الشر، يقول له تعال. ويتحتم على الإمام أن يعلن للمسلمين أن هذا في حماية أمير المؤمنين، وأنه لا يحل لمسلم أن يتعرض من يوم يدخل أرضنا ويجي عند إمامنا أو أي بلد يرتضيها من بلادنا، افرض في المملكة الآن أبي جدة أو أبي الرياض أو بس مكة، نقول له لا، مكة ما يكونها مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أي بلد نقول له تعال، ونحط عليه بعض العيون طبعا طبعا عشان نخاف يعبد يمين ولا يسار، لأن إحنا ما نأمن 100%، إنما إحنا علينا لنا الظاهر والله تعالى السرائر، لكن أيضا نكون حاسبين وحريصين من مكن أعدائنا منا. فإذا قال النبي نقول له تعال، ولك العافية والسلام على عرضك ونفسك ودمك ومالك ما دمت في أرضنا. لو أن مسلم سبه أو تكلم عليه بكلمة مؤذية وجب على الإمام تعزير هذا المسلم اللي كلمه. لو واحد من المسلمين قال له يا عدو الله وجب على الإمام أن يعذره، يعذر هذا اللي يتكلم عليه، بل يؤمن أمنا كاملا حتى ونعرض عليه كتاب الله حتى يسمع كلام الله، ونخلي العلماء اللي بهم خير وحصابة يدرسون له ويفهمون هذا دين الله. فإذا قعد قم نقول خليه يقعد سنة، ما نعجل عليه، ما هو شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، مع أن المرتد بسبب هو كان مسلم مرتد عن دين الإسلام ما له إلا ثلاثة أيام، يعرضوا عليه العلماء وش البلوى اللي انت ليش ترتد دين الإسلام، اللي ارتد عن دين الإسلام من أي بلد بلاد المسلمين ارتد عن دين الإسلام، يمسكوه للحكومة وقول تعال، ويجيبوا له العلماء وش عندك من الشبهة، فأي شبهة يعرضها هم يجعلوا عليهم أن يجوبوا. وإيش مصر؟ ما هو كل العلماء اللي يقدروا يجوبوا، لابد يكون العلماء عندهم حصبة وعندهم علم وعندهم خبرة، خبرة بالمذاهب والآراء والبلايا اللي تبلى الناس في الشرق والغرب. فإذا أذاب الشبهة إن اقتنع عافيته رجع للإسلام خلاص، إذا لم يرغته خلاص، إذا لم يقنع راسه بعد ثلاثة أيام، تقطع رقبته بعد ثلاثة أيام ويستريح الناس من شره. لكن هذا المجرم الكافر الأصلي اللي ما ارتد عن الإسلام نقول له اقعد كمان سنة، خليك عندنا سنة كاملة، ايه اقعد. إذا مضت السنة وقال لن أقتنع بدين الإسلام، قل للي قاله لما دخل قلبي، أنا ما أقتنع باللي قلته، فأصم الله قلبه وأعمى بصره وصبه أصم عينه ما عاد يستفيد. والإنسان إذا كان أعمى ما يشوف الشمس في رائعة النهار، إذا كان الإنسان أعمى ما يشوف الشمس في رائعة النهار، فحجج الله ظاهرة وآياته بالغة والحجة البالغة، ولا هناك شبهة صغيرة أو كبيرة ولله الحمد إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله علاج كاف شاف لها على الإطلاق. فإذا بعد سنة قال أنا ما آمنت ولا دخلت في دين، قبل نقول توكل على الله، ودك تروح لأهلك يقول لي ودي أروح لأهلك، يقول يا جماعة حافظوا عليه أشد المحافظة وأمنوه تمام التأمين، عطوه اللي يطلب، عطوه نفقته كما النفقة يأكل ويشرب، وزودوه بالزاد وحموه لا يتعرض له أحد لأذى حتى يصل إلى الحد الفاصل بين دار الكفر ودار الإسلام، فهو في أمن وأمان وعافية ما دام في أرضنا. اليوم اللي يحط رجله في أرض الكفر صار عدوا لنا، فلنا أن نرميه ولنا أن نقاتله. لكن ما دمت هذه الآية اللي وراها دي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني ما هو بس بمجرد ما يقول أنا ما اقتنعت بعد سنة ولا حولها أنا ما اقتنعت، تقول لي عدو الله تضربه وتقول لا أبدا، دخل بأمان لا يزال في أمان حتى يخرج من بلاد الإسلام، فإذا خرج من بلاد الإسلام ذهب عقد الأمان الذي له، وصار ضرب جميع المشركين من جماعة اللي هو عندهم الآن، وصار عد نحاربه بكل ما نطيق، إحنا ما حبناه هو عندنا ولا فرحنا به عندنا وخلينا قلبنا ينفتح له وينسرح له، إحنا نحسن إليه، نحسن إليه بالتعليم ونحسن إليه بالطعام ونحسن إليه بالكسوة ونحسن إليه بالسكن، لأن إحنا مأمورين بالإحسان إلى المسلمين والمشركين والكفار. إن الله كتب الإحسان في كل شيء للنبي محمد، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولرد وليحب أحدكم جمرته وليرح ذبيحته. الإسلام يأمرنا بالإحسان. وقلت لك ان الاحسان للاسير لما جاء ولما اخذ الاسرى يوم بدر، وقع اسير في يد المسلمين من الاسرى، فامر النبي ان يوصوه به، ان يوصي اصحابه به خيرا. يقول الاسير ما جاءهم طرفه، يسمها طرفه يعني لو لقمه طعام او تمره او تمره وهم في امس الحاجه لها، قدموا الاسير عليه وهو كافر وجاي يحاربهم حامي شارع سيفه عشان يقاتلهم، لكن لما صار في ايديهم احسنوا اليه ليعلم أن هذا هو الدين اللي احنا نقاتل من أجله. فهذه تقطع شبهة أعداء الله اللي يقول السبب انتشر السيف. انت ما قريتوا كتبكم؟ إن كان اللي بيكلمنا يهودي انت ما قريت التوراة، وإن كان نصراني نقول انت ما قريت التوراة والإنجيل، لأن اليهودي ما يؤمن بالإنجيل ولا يؤمن بعيسى، يقول عيسى ابن زنوة ابن زانية هو أم زانية، ولا يؤمنون بعيسى. اليهود ما يعتبرون عيسى ابن ذنوة. العجيب الغريب ان بابا روما وكل كلام بابوتهم يأيدون اليهود ضدنا الان، ويمشون مع اليهود ضدنا، واذا حبوا يعطونا مثل ما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ما يعطونا الا لسان. يقتل ابنائنا في كل بلد والمسلمين في كل بلد والمسلمين في كل بلد، ولا نسمع الا الاسم باكر نقوم عليهم، باكر يا بيقوم الف لدى يضربهم بالحرب، نبي ندرس سفير خلال 3 اسابيع، بعد سفير خلال شهر واحد، بعد شهر خلال شهرين او 3، ويقتلون كل المسلمين او جمله المسلمين، واحنا قاعدين ننتظر وش بيسوون لنا، الحزب الشمالي ولا الحزب الغربي، ولا ندري عنه ماذا اللي يعملون. لكن احنا لا، احنا نقولنا فعلنا، المسلمين قالوا فعلوا. فلما يقول إن كنت يهود أنت قريت التوراة، وإن كنت نصراني أنت قريت التوراة والإنجيل، لأن النصراني يدعي أن يؤمن بالتوراة والإنجيل كتب العهد القديم والعهد الجديد، والنصراني اليهود لا يؤمنون فيما يدعون إلا بالعهد القديم. فذكر يا أخي كتاب موسى عليه السلام، يقرأ التوراة اللي بتقول عليها، التوراة منصوص عليها في سفر الفلاني وفي الإصحاح الفلاني، كتبوا أنا في كتابي الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وفي قصة الأنبياء في قصة موسى، قصة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، النصوص من كتابهم من كتبهم موجودة الآن اللي بأيديهم يقرونها ونستطيع محونها. إذا وقرت أو ذكرت أنا في التفسير في سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال عند قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، حتى يشبع الأرض جراحة ودما من دماء أعدائه، ما يحلهم. وذكرت ذلك في قصة الأنفال وأخذ الغنائم، لما أراد يعني بيّن ربنا تبارك وتعالى أن في قوله ما كان من نكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض دنيا لولا كتاب من الله سبق لمسكم في أرض عذاب عظيم، فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أحلها للمسلمين قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا بالنسبة، لكن كان قبلنا لا، يقول إذا حاصرت أهل بلد، احنا قرينا لكم حديث اللي في مسلم، حديث سليمان بن بريدة عن بريدة بن حصي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على جيش أو سرية، أمره في خاصته بتقوى الله في نفسه ومن معه، وقال له اغزو بسم الله، قاتل من كفر بالله، اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، وإذا حاصروا في هذا كله وادعوهم إلى إحدى خصال 3، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم اسألهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فيقول يعني إن أبوا بالإسلام أو أسلموا ولكنهم لم يهاجروا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم. وفيها وإذا حصدت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه تعاليم الإسلام. لكن هذا كله على الشريعة الأولى. الشريعة الأولى لا، إذا حاصرت فإن استجابوا لك فكلهم عبيد لك، إن أطاعوك وسلموا لك المدينة فجميع من فيها عبيد لك، فإن أبوا فاضرب جميع ذكورهم بحد السيف، لا تبقي منهم أحدا أبدا، ما فيه لا فدية ولا فيه غني ولا فيه أبدا، إنما حد السيف. هذا تقرونه في كتبكم وتعبون علينا هذه التعاليم السامية العالية الرفيعة الشريفة، وانتم هذا يعني أعمى يعب على أصحاب العيون المبصرة والوجوه والقلوب البصيرة. يعني هذه من المصائب. ناظر كتابك اللي عندك، وطبعا هذا ما ودي انصار، لأن الله لما بعث محمدا نسخ جميع الشرائع السابقة، نسخ بشريعتي جميع الشرائع السابقة، فلا يحل لمسلم أن يعتمد على أي شريعة سابقة ولا على أي نظام غير ما جاء به محمد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله وسلامه عليه. هذه الإسلام. فإحنا لما نقاتل المشركين من نقاتل مصلحتهم، ما هي مصلحتنا؟ لأن إحنا لما بنعرض نفسنا لقتال، إحنا قاعدين في حصون ونرميهم من بعيد نقتلهم، إحنا بنعرض نفسنا للقتل. إحنا لما بنقوم نقاتل المشركين قاعدين إحنا في حمايات، ما يجينا لا رصاصة ولا يجينا سيف ولا يجينا رمح. ليش سموا مجاهدين وسموا قتل؟ لأنه بذلوا أنفسهم في سبيل الله. فإذا قام يقاتل المشرك معرض نفسي للموت، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. فإحنا لما قمنا نقاتل ما بنقاتل عشان إحنا قاعدين في 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 حصون ونرسل عبيدنا وزد عشان يقتلون، إحنا اللي بنقاتل لأنفسنا ونعرض نفسنا للموت. فإحنا بنعرض نفسنا للموت مثل هم معرضين للموت، بس إحنا فرق بيننا وبينهم إن إحنا ندعوهم إلى الله وهم يدعوننا إلى النار. هم يدعوننا إلى إحنا ندعوهم إلى الله وإلى جنات النعيم، وهم يدعوننا إلى نار الجحيم وإلى الكفر بفطر السماوات والأرض. والفرق كبير بيننا وبينهم. قال هنا فإن تابوا بعدها، فإن تابوا وفإن تابوا، يقول هنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اطلبوا خلاص صاروا أحرار. وقلت البارحة في آخر الدرس إن صدر الآية جعل قتل المشركين بسبب شركهم، لأني ما ذكر ولا علة للشرك، وفي مشكلة حتلتهم فبين العلة هي الشرك. ثم بعد نصف الثاني من الآية، النصف الثاني من الآية يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن قبل ما يقيم الصلاة وما يأتي الزكاة ما يخلى سبيله. هذا في تعارض؟ لا 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 تنزعج، ما في تعارض ولا شيء. قالوا ما هو قال لنا في أول آية اقتلوهم علشان الشرك، وبعدين قال لا تخلوا سبيلهم إلا بعد الصلاة والزكاة، ما قال لا تخلوا سبيلهم بعد الزكاة. إذن إحنا ما فككنا الحصار عليهم بعد ما قالوا لا إله إلا الله، ما نفك حصارهم حتى يؤدوا يقوموا صلاة الزكاة. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة. يقول له لا فهم شوية، الفرق كبير بين فهمك ده، ما في تعارض، لأن شريعة الإسلام تأمر المسلم إذا كان يقاتل عدو الله أنه بمجرد ما يسمع، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين إذا يسمعوا تسمع الأداء، إذا دخلتم قرية عشان حربها سمعوا، إن لقيتوا فيهم أداء لا تقتلوهم، خلاص هم إخوانكم، ما تقاتلونهم إذا سمعتم منهم الأذان. مجرد الأذان هذه شهادة لهم بأنهم مسلمون وأنه لا يحل لأحد أن يقاتلهم. فإذا رحنا ولا في أذان ولا شيء، ودعنا من الشام ولم يسب، وبدأنا نقاتلهم، قال واحد منهم لا إله إلا الله، يجب على المسلم أن يكف عنه وأن يحميه من أي أحد، يحميه من المشركين جماعته لما يتعرضون له، إذا قال لا إله إلا الله يمكن يتعرضوا عليه ويقتلونه، فيعبأ على المسلم أن يحموه. هذا اللي كان يقاتلهم من قال لا إله بلسانه لا، حتى لو كان قالها حتى لو قالها بلسانه ما قالها من قلبه. إحنا ما لنا نخرب قلبه لأن قلبه بيد الله عز وجل، وإحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا قال لا يخلع حما نفسه. طيب ليش إذا تقول فإن تابوا أخوه خلوا سبيلهم؟ قال لا، هذا فرق. تفطنوا. إذا كان في أرض المعركة وطبعا في غير وقت الصلاة وقال لا إله إلا الله كفنا عنه تماما وحمينا، فإذا جاء وقت الصلاة ولا صلى، وجاء وقت الزكاة ولا زكى، وقال لا أنا لم صلي ولم زكي، نقول له خلاص رجعت إلى عاقرتك الأولى. ما استفدت من كلمة لا إله إلا الله؟ لأنك ما أديت حق لا إله إلا الله. لأني يقول النبي محمد فيما رواه البخاري ومسلم، فيما رواه البخاري ومسلم في الحديث ابن عمر رضي الله عنه، أولا حديث أسامة بن زيد عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا في سرية إلى الفرقة من دهين، وانت ذلك عند أنبع النخل فلان الدهني. فلما راح لهم أسامة مع الجيش صبحوهم، هجموا عليهم في الصباح فهدموهم هزيمة منكرة. فر الجهني، واحد منهم هو بالفر كان قريب من أسامة بن زيد ومن واحد من الأنصار، فجرى وراه أسامة ليقتله، والأنصار يجري وراه أيضا ليقتله. الأنصار يبي يقتله وأسامة بن زيد يبي يقتله. فلما التفت إليهما وهما قريبان منه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بمجرد ما سمعه الأنصار لوى راجعا. أسامة بن زيد شاب وحسب أن الرجل يعملها حيلة وقتلهم. فلما رجعوا إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم النبي بالخبر وحب أسامة حب شديد، هو وأبوك اللي يسمونه الصحابة حب رسول الله وابن حب رسول الله. ولما سرقت المخزومية سرقت وأمر النبي بقطع يدها، قال بعض الناس ما فيه أبدا واحد يقدر يشفع لنا، أبو بكر موجود وعمر موجود والصحابة موجودين، قالوا ما يقدر يشفع لنا عند رسول الله إلا أسامة بن زيد عشان ما تقطع يد هذه الشريفة المخزومية. شريفة من بني مخزوم تبي تقطع يدها عشان سرقت، وبعدين كل ما تمشي يدها نقص الكاف والناس يعرفون أنها سراقة، وهذا طبعا عار لبني مخزوم كلهم، عارين عار في عدم تنفيذ شريعة الله، والعز في تنفيذ شريعة الله، لأنها ما جاءت مثل بني إسرائيل إن سرق فيهم الشريف تركوه، أو زنى الشريف تركوه، أو سودوا وجهه بس وانتهى وفضيعة وشيء كده، وإن كان ضعيف ومسكين فقضوا عليه الحد. فقال أسامة هو أسامة بن يشفع لنا عند النبي. فلما جاء أسامة للنبي قال يا رسول الله يعني كذا يشفع لك؟ قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب النبي عثمان وقال وأيم الله إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حبيبة رسول الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. في ما يسرق، لكن لو قدر على فرض مستحيل يقطع يدها، لأن ما جاء على شان مال القريب ويخلي البعيد، يعني يخلي القريب يعبث ويلعب لأنه قريب والبعيد يقام عليه الحد. هذا ما هي شريعة الله، وله العبد الذي قامت عليه السماوات والأرض، لأن العبد قامت به السماوات والأرض. فلذلك جاء أسامة هذا الحب ابن الحب، جاء يقول النبي أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله، قالها متعوذان. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قالها متعوذان. قال يا أسامة، ثلاث مرات تنكير وإنكار وإزعاج يا أسامة، وبيان لحرمة المسلم، بيان لعظم حرمة المسلم. يا أسامة أقتلته بعدما قال إلى الله؟ قال قالها متعوذان. يقول أسامة وبعض الروايات أشققت عن قلبه، انت شقت عن قلبه عرفت انه متعوذ ولا ما هو متعوذ ببعض الالفاظ. فقال اسامه يا ليتني ما اسلمت الا هذه اليوم وشرحت لكم ليله البيت معناه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا فيها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا يدل على أن عدم إقامة الصلاة تبيح قتل صاحبها. وطبعا ما هو أي واحد يروح يقول أنا أكتله ما يكتله الإمام المسلمين بعد ما يثبت عليه إنه ترك الصلاة عامدا جاحدا. أما مجرد ما واحد يسمع يجي واحد في قلبه عدو عليه يقول هذا ما صلى وروح يقتله، ما نفسه كده فوضى، سيطح الناس فوضى لا صورة لهم ولا صورة إذا جهالهم سادوا. ما يجيم الحد أحد أبدا إلا إمام المسلمين. يعني لا ينفذ قصاص ولا حد، أي حد سواء كان رجما أو قتلا أو قطعا أو في أي حد ما يقيمه إلا إمام المسلمين. ما يقيمه أي واحد مثلا لو مرة زنت يروح على أهلها يقتلوها أو يعملوها كذا، ما يجوز أبدا إلا إذا كان عبد عندك فلك أن تضربه الحد. إذا زنى عبدك أحد وكب فقيموا عليه الحد، ثم إذا كذا وإذا شرب الخمر فاجدوه، ثم إذا خرب جدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجدوه. يعني هذا طبعا يعني لسيد العبد أن يقيم تعزيرا عليه حد، وأن طبعا ما يملك عليه حد. العبد لا تقطع يده في السرقة، العبد لا تقطع يده في السرقة، ولا يقتل في الزنا حتى لو كان متزوج، ولا يقتل في الزنا حتى لو كان متزوج. ولذلك يقول النبي عليه السلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. يعني لو قطع أنف عبده يقطع أنف السيد. إمام المسلمين لو أنه واحد قطع أنف عبده الإمام يقطع أنفه، أنف السيد اللي قطع عبده. ولو قطع يده الإمام يقطع يده، لأن ما يقطع اليد إلا إمام المسلم أو من ينيبه، ولا يقيم الحد إلا إمام المسلمين أو من ينيبه. ولا بد من التحرير، بل على المسلم وإمام المسلمين أن يدرأ الحدود بالشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجراء الحدود ما استطعتم. لما جماع يقول يا نبي الله زنيت، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج من المسجد ورجع. يا رسول الله زنيت، أعرض عنه النبي مرة ثانية حتى خرج من الباب ورجع. رجعوا قد زنيت، أعرض عنها فأخر جوار المرة ما قد زنيت. قال: ويحك، أتدري ما الزنا؟ أبك جنون؟ يقول للصحابة: اسألوا عمه هزال اللي معه، شوفوه هو به جنون ولا ما يكون جاي يتكلم من جنون وما عنده عقل ده. فقال: هو من أعقل الناس. قال: أبك كذا هل تعرف الزنا؟ قال: أتيت منها حراما، ما يأتي الرجل من أهله حلالا. جاء في بعض الألفاظ الصحيحة للنبي تلفظ أمامه كلمة ما سمعها أحد من رسول الله لا قبلها حتى قبل الإسلام ولا بعدها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. أفعلت كذا كلمة، يعني النبي بقالها لحماية دم الرجل ده. لما قال له قال: نعم كلمة، يعني طبعا النبي ما كان يتكلم بها، النبي ما طبيعته، لأن عليه السلام كان أبعد الناس عن الكلام النبي، حتى مجلسه ما يستطيع أحد من جلساء رسول الله أن يذكر كلمة نابئة في مجلس النبي محمد. ولذلك جاء في الحديث: ما كانت لا تؤمن الحرم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يذكر واحد حرمة واحد أو عرض واحد بقبيح في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يتكلم، لكن حماية الدم عشان يحميه قال الكلمة هذه اللي ما قالها عمره لا بعدها ولا قبلها. فهذا كله لحماية العرض. فإذا قاله أشهد أن لا إله إلا الله كففنا عنه. لكن ننظر هو وغيره، ما هو الحاله؟ لو واحد من المسلمين مسلم 20 سنة أو 30 سنة أو 40 أو مولود مسلم سنة 50 أو 60 وقال ما نصلي الصلاة، طبعا صرنا نسمع في الجرائد الآن، من بعض الكتاب الله يرفع أيديهم إن شاء الله وأقلمهم، من بعض الكتاب يكتبون في بعض الصحف ويقول في كتابته في صحيفه يرجعون إلى عقائد قديمة، يرجعون على بعض الناس انهم يرجعون الى عقائد قديمه على الاسلام ودين الاسلام. ولا نجي واحد يقص رقبته، بس ما معنى ولا انت اللي يقص رقبته من المسلمين.
إذا كان في بلد تقام فيها الأحكام الشرعية، إذا كان في بلد تقام فيها الأحكام الشرعية يقام عليه حد المرتد عن دين الإسلام. فإذا جاء واحد من هؤلاء قال ما ننصلي، هو مسلم له 50 سنة وقال ما ننصلي، خلي لا يخلى سبيله، إن كان معامد لابد من قتله، وإن كان متكاسل نعلمه ونأدبه ونعزره إن كان بشكل ده. وطبعا العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك الصلاة مفطور. وما هي الآية هذه اللي في السورة هذه الحلها؟ الآية دي من المتشابه المثالي، وفي آية تدي أخرى بعدها في نفس السورة بعد كم آية الآن، بعد كم آية الآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. بعد حوالي 5 أو 6 آيات يعني هم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وبعد كم آية قال فإن تابوا يعني من الكفر والشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طبعا والكلام على إقامة الصلاة وإتاك ما هي بس هي اللي يقتل من أجلها ويقلها سبيله من أجلها، لابد أركان الإسلام وما علم من دين الإسلام. فالإشارة بالصلاة إن تابوا يعني من الشرك، إن تابوا يعني من الشرك بالله والكفر بالله، وأقاموا الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. وطبعا هي العبادة البدنية المحضة، فهي أم لجميع العبادات البدنية، والزكاة هي أم العبادات المالية، والحج جامع بين البدني وبين المالي، والصيام أكثر مادي يعني بدني أكثر بدني. فالتنبيه بالصلاة والزكاة ما هو على أن غيره لو ترك الزكاة، لو ترك الحج، لو ترك الحج وهو قادر عليه لمدة طويلة أو ترك الصيام قال ما نصوم رمضان وعمد متعمدا ما نصوم رمضان نخليه، ما نخليه، لأنه إيه المعلوم عند العلماء أن الإنسان يكفر إذا أشرك بالله، ويكفر إذا تعمد ترك الصلاة ولو صلاة واحدة، ويكفر إذا ترك الزكاة عامدا، إذا ترك الزكاة عامدا، ويكفر إذا ترك الصيام عامدا، عامدا صار كافر، يعني نحكم عليه بالكفر. وأي أمر مجمع عليه من دين الإسلام بالضرورة إذا اتبعه فهو كافر. يعني لو واحد قال الخمر حلال، لو واحد قال الزنا حلال، هما زنا ولكن قال الزنا حلال، هذا أنكر ما علم من دين بإجماع المسلمين عليه بالضرورة بأنه من دين الإسلام. أو قال إن أنت يا مسلمين تجيبون أشياء والله ما نعرف عنها وهي من مما علم من دين الإسلام بالضرورة، هذا مرتد عن الإسلام وكافر. لكن كونوا نبه على الصلاة لعظمهم، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوا لهم الحرية الكاملة فهم إخوانكم لهم ما لكم. إن هنا قالوا خلوا سبيلهم عن صار الحصار عنهم، والآية اللي تيجي بعد كم آية قال فإخوانكم في الدين. إذن اللي ما يصلي لا يكون أخا لمسلم في دين الله، واللي ما يزكي كما سيأتي لا يكون أخا في دين الإسلام، واللي ما يحج وهو قادر حج لمدة طويلة متباعدة ودخل الفرص ولحج أيضا كذلك يخفى عليه. حتى جاء في حديث ويعطيه كلام للعلماء إن عمر يقول أو النبي يقول من وجد سعة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. المهم بس الحج من الفرائض اللي على التراخي ما على الفور، لأن الحج فرض قبل 9 من الهجرة، وحج أبو بكر في السنة 9 ولا حج النبي في 10، فلو كان على الفور لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حج عامة المسلمين في ذاك العام. وطبعا سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج، فذلك على الأمر على الساعة يعني ما هو يعطيني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على مرة واحدة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أقرع بن حارث يا نبي الله أكل عام؟ فسكت النبي ثم قال لو قلت ذلك لوجبت ولوجبت ما استطعتم. الحج مرة في العمر، هذا فريضة الإسلام لأنها بعثت بالعسر لا بالعسر، بعثت بالعسر لا بالعسر. فقال هنا فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتكم خلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، هذا ذيل إن الله غفور رحيم. ثم بعدها أنا قلت لك حديث عبد الله بن عمر أمرت في صحيح البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة
فمن فعل ذلك عصم مني دمه ونفسه، دمه وماله، عصم دمه وماله.
هذا رواية ابن عمر في البخاري ومسلم، ذكر فيها التوبة من الكفر وإقامة الصلاة وإتلك شرط أساسي لتخلية السبيل، اللي تنطبق مع الآية اللي أنا أقرأ وفسر الليلة هذه. عمر بن الخطاب أبو هريرة، ما هو عمر، روى البخاري في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى البخاري في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر، يعني فيه الحديث فيه طوي طوي بعض الكلام، ما هو كل الآن معلوم من ما قال المالك في الألفية وحتى ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فهو لما يقول أمرت، يقول عمر واستخلف أبو بكر، يقول أبو هريرة واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، يعني وعزم أبو بكر على قتالهم. هذه ما جابها بالحديث لكنها مفهومة بدليل قول عمر له أتقاتل الناس وهم يقولوا لا إله إلا الله، لما صمم أبو بكر على قتلهم. هذا شيخ المسلمين اللي اختاروا الله لأن يكون بعد النبي محمد، واختاروا الرسول أن يكون بعده، وسماه الله في كتابه ثاني اثنين ثم في الغار، وسماه الله عز وجل صاحب محمد عليه الصلاة والسلام، ما سمى واحد صاحبه غيره غير أبو بكر الصديق. وقلت لكم في آية اللي في سورة الفاتح دلالة واضحة على أن الله ذكر في القرآن خلافة أبي بكر بعد النبي، لما قال كل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون، اللي هي هذه اللي نذكرها الليلة دي حديثة، تقاتلون أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنة. طيب من اللي بالقوم اللي بفي شديد تقاتلون قوم، ستدعون الى قوم يعني الى قتال قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، يعني ما فيه لا الاسلام او السيف. هل العرب ما لهم الا الاسلام والسيف او المسلم اللي اهل الكتاب اللي تم السيف؟ لا، أنا قلت لكم الحديث اللي راه مسلم من حديث بريدة بن حسين رضي الله عنه من شوية بواحد الأمراء لما قال له أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الإسلام، فإن أجابوك فقالونه وكف عنه، ثم ادعوهم إلى كذا، ثم فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا معناها الجزية لكل الكفار إلا المرتدين. المرتد ما يؤخذ منه جزية عشان يعيش، المرتد إما إسلام ولا موت، لأنه وجوده بؤرة فساد لا نظير لها، لأنه ذاك حلاوة الإسلام ثم ارتد عنه فصار بالغ في الشر مبلغ لا نظير له في الناس، فهذا ما بؤرة فساد لا بد من إزالته، سرطان لا بد من قطعه وإزالته، لا بد من إزالته وقطعه، إما يسلم فيعود له طبيعة الإسلام وإلا إزالته من الوطن من الأرض، إزالته من الأرض. فأبو بكر رضي الله عنه ربنا يقول تقاتلون ويسلمون فإن تطيع منها، لا أعلم خلافا بين المفسرين أن هذا هو أبو بكر، ستدعون من الداعي أبو بكر هو الذي دعا الناس بعد رسول الله إلى قتال المرتدين ما فيه لا الإسلام أو السيف، قال تطيعوا فإن تطيعوا يعني الداعي اللي هو أبو بكر يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لو كان أبو بكر ما هو الخليفة الراشد ما كانت طاعته فرض ومعصيته ضلال وضياع وذهاب إلى النار، معصية أبو بكر ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، وطاعته وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا. هل أبو بكر الصديق يقدر واحد يجينا من الأرض أو من أي محل يقول لنا ما هو أبو بكر نقول له كذب؟ لأني لم يخرج رسول الله لقتال قوم ولباس شديد بعد غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت آخر غزوة غزاها النبي محمد عليه السلام، بعدها ما خرج في جيش قط. إذن الداعي اللي بعد الرسول محمد أول دعوة بعد الرسول كانت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لما ارتد أهل اليمامة وجهز وبعض اليمن وبعض أهل حائل شأج وسلم وشمر وعزم على بكر على قتالهم، ما قعد على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة وجواته في البحرين ثلاث مساجد اللي قعدت عامرة، وصار الشيطان يلعب بهم وبرؤوسهم، ولا سيما كانوا حديث عهد الإسلام بعضهم ما أتم إلا لشارة وشارين وشارة وشارتين وفيهم بعض الجهالة،
فقالت والله لو قاتلنهم، والله لو جاءت الذئاب، يقول بعبر للصحابة، والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي محمد في المدينة ما تركت قتال هؤلاء. يعني أغلى ناس عندي نساء النبي محمد، أغلى صيانة أصلها نساء النبي، عرف النبي محمد. فلو كانت الذئاب، لو طلعنا عشان نقاتل أعداء الله وجاءت الذئاب خلفتنا عشان تجر النساء النبي، والله ما رجعت له، لابد أروح حتى أقاتل هؤلاء. قال عمر كيف تقاتلهم يقولون وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد قال النبي محمد، هذا رواه البخاري بس، وقد قال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالها عصم مني كذا وكذا إلا بحقها. قال له الصلاة الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، روايات صحيح، والله لو منعوني عناقا، أنا كثير صغيرة قال لي بست شهور، والله لو منعوني عناقا أو عقالا، عقال بعيد، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما رأيت أن الله قد شرح صدر لك حتى شرح الله صدري لما شرح به صدر أبي بكر. إن شرح صدري لقتالهم لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء. هذا الخلفاء محمد اللي بعض اللي يسمون نفسهم مسلمين يلعنونهم، وزكاة وتزكيتهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك، هذه بينة واضحة وآية ظاهرة على أن الإسلام لم يكن قصده من قتل المشركين مجرد سفك الدماء، بل مراده إظهار نور الله في الأرض لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وحتى يكون المسلمون أعزة فوق رؤوس جميع البشر، وقد كانوا مدة طويلة من الدهر. وإن شاء الله سيبقى منهم أمة قائمة على الحق لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني حتى ينزل عيسى بن مريم وبعد ويكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ولا يقبل ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قال حتى يشهدوا أن عيسى رسول الله، حتى يشهدوا أن محمد، يشهدوا أن لا إله إلا محمد، لأن عيسى عندما ينزل آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يصلي بصلاة المسلمين ويحكم بشرع الإسلام، بشرع الإسلام، ويصلي خلف رجل في بيت المقدس من أمة محمد صلى تكريمة الله لهذه الأمة كما جاء في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يعني طلب جوارك وحفظ دمه ونفسه وماله ليطلب العلم عندكم. وإن يقول للنبي محمد، وطبعا الخطاب موجه لرسول الله ولكل إمام للمسلمين إلى يوم القيامة، كل ولي أمر من أمور المسلمين الخطاب هذا موجه له، رأسهم رسول الله، رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم له ولأتباعه إلى يوم القيامة. لأن الحكم إذا كان موجه للنبي ولم تقم الخصوصية الخاصة عليه فهو للأمة كلها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ما هي للنبي الحال، لكن قال إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن تسعة مع بعض في يوم واحد، يا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي أجرن معك، وامرأة مؤمنة، اسمع هذه الأخيرة دي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقال له أيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة عن الفرائض لك. لكن هل المسلمين ما هم مطالبين بالتهجد؟ بس بيسمه فرض عليهم يتهجدون، وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة بعد صلاة الليل. فإذا كان والنبي ما ترك صلاة الليل لا في سفر ولا في حضر،
الوتر وسنة الفجر، الوتر وسنة الفجر وتحريك بالفجر وصلاة الليل ما تركها النبي في سفر ولا حضر، ولكن أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وأربع ركعتين قبل بعد المغرب وركعتين بعد العشاء هذه كان يتركها إذا كان مسافرا، يعني يترك السنة الراتبة إذا كان مسافرا، لكن إذا لكن ما كان يترك سنة الفجر ولا يترك الوتر ولا يترك صلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه ما يترك، وهي ليست بفريضة بالنسبة لا بالنسبة للمسلمين وبالنسبة حتى للرسول، سنة الفجر لا فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يحرص عليها ويحبها ويدق ركعة الفجر، يعني السنة ما هي فريضة، فريضة فوق ركعة الفجر، يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت ركعة يعني تركت لصلاة الفجر كأنك كنت تملك الأرض من مشارق الأرض ومغربها وضاعت، كأنك تملك الأرض وضاعت، هذه السنة ما بالك بفريضة الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو بذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. في قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أوصله إلى البلد الذي يأمن فيها من بلده الذي خرج منه، دخلك من أي محل يختاره حتى ما هو بلازم، لو كان دخل من بالنسبة للمكان لو كان دخل من جده ما يلزم أن نرجعه إلى جده، لا رجعوني لو قال أنا بودوني من جهة عرعر أو من أجل وديه للجهة اللي يريده اللي يأمن فيها على نفسه نوصله إليها. شوف يتحمل الإسلام والمسلمون نفقته ومصاريفه وإرجاعه إلى البلد الذي يأمن فيها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، افتحوا دار الإسلام لطلاب العلم من الكفار بشرط أن تطمئنوا إلى أنهم لم يأتوا للفساد، فعلى عيونكم عيونكم الصادقة المخلصة لكم المخلصة الصادقة لكم أن تتحرى وتتحرص أن تتعرف، ومفروض المسلم كل مسلم يعني هذا فرض عين علي وعليكم وعلى جميع المسلمين على كل من قال لا إله إلا الله أن يجعل نفسه كأنه حارس، يعني أنا وأنت جميع المسلمين في أي بلد من أرض الإسلام يجب أن يعين نفسه، ما هو ضروري الدولة تعينه، أن يعين نفسه كأنه حارس على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبله، فإذا أتي الإسلام من قبلك فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عما يترتب على ذلك من الفساد. يجب على كل مسلم أن يعتبر نفسه حارسا على الإسلام وكأنه على ثغر من ثغور المسلمين اللي ينفذ منها العدو، فلا يحل لمسلم أن يمكن عدوا من أعداء الله من أن يتسرب إلى أرض الإسلام، وإذا وصل إلى أرض الإسلام في حماية يجب على المسلمين أن يحاولوا بكل جهد، أنا قلت لا يتعرضوا له بأذى لكن أيضا لأني احرص عدو احذر عدوك مرة واحذر صديقك مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاه واحد من الصحابة وقال له أنا مسافر إلى مكة، قال له ما معنى الكلام، أنا أقوله من بالمعنى ما هو باللفظ الحديث، ما معك رفيق، قال ما معي رفيق، قال أحسن اختر رفيق لأن الراكب شيطان، الواحد يسافر لحاله سافر شيطان، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة طرق، يعني ما ينبغي الإنسان يسافر لحاله في لبلد بعيد بحال من الأحوال خصوصا بالليل، لو العرب يقول لو يعلم راكب ما في الوحدة ما لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، يعني ينبغي الإنسان يأخذ رفيق، فالنبي قال له معك رجل ما معي ولكن فلان أهل على الطريق ويبي يمشي معي، قال له حبيب الله كما جاء في الحديث أخاك البكرية ولا تأمنه، مسلم الرجل الذي يروح معه مسلم يقول لا إله محمد رسول الله، فالنبي يقول للصحابي اللي بيستشيره يقول له أخاك البكري
يعني طبعا الناس يسمون البكري هي أول أبناء الأب، أول أبناء أبوك يسمى البكري. فيقول أبو طبعا الأخ البكر، الأخ البكري بالنسبة لك يعتبر في منزلة الوالد، يعني يحوطك ويحسنيك ويحرسك ويتعن في الشر والغوائل، يتعن في الغوائل. فيقول لأخاك البكري، يعني حتى لو كان المسافر معك أخوك البكري فلا تأمنه. النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل، وقد تكون هذه بالنسبة للرجل اللي ذكر للرسول. فمشى الرجل من مدينة النبي وحسكون وعد على بعيره حتى وصلوا إلى مقابل الأرض بكفي نصف الطريق بين جدة وبين مكة والمدينة. فقال الرجل لصاحبه اللي الرفيق ده المرافق، قال له ابن السنة أنا لي قرايب هنا في هذاك الحي هالأبيات البعيدة هذيك، أبا روح أسلم عليهم وجهك. فجلس الرجل ينتظر مطمئن، بس يذاكر كلام النبي محمد أخاك البكرية ولا تأمنه. فلما راح الرجل ودق عين عينه يرقب خايف طبعا حاجة، شو وإذا الرجل مقبل بجماعته مسلحين لأخذ الرجل، فركب ناقته وأطلق لها العنان فلم يدركوه، ونجاه الله بسبب وصية النبي محمد لما قال له أخاك البكرية ولا تأمنه، من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما هو إذا حبينا أن نحن نتابع واحد أو ما هو معناها خيانة، ما هو بلاش، إنما إذا ارتبنا بعض الريب ما في مانع إن إحنا نحاول جهدنا نستكشف، لا نحاول يعني تجسس عليه، تجسس عليه لا، إنما في تحسس، وفرق بين التجسس وبين التحسس. التحسس تبيان أسباب الخير، والتجسس البحث عن أسباب الشر، هذا يسمى تجسس ولا تحسس، ولذلك التجسس هو الممنوع، وأما التحسس ما هو ممنوع، التجسس هو الممنوع، إنما قال ولا تجسسوا عليه الصلاة والسلام، يعني تتبع عورات الناس، تبحث عن العورات، هذا ما يحل للمسلم، ولكن إذا كان محل الإنسان محل ريبة هو اللي يؤخذ بريبته، مثل ما فعل نعصم يوم غزوة خيبر، وقال جاب عم حيي بن الأخطب وقال له وين المال حق حيي؟ قال له المال أنفقه نفقة، قال له المال كثير والوقت قصير. النبي يقول له المال كثير جدا، يعني أكياس ما هي أكياس من الفضة سنة اللي يسمونه الناس الآن صفحنا الفضة والذهب اللي عندها اليهودي ذا. قال ما أدري الظاهر ذا فأنفكها. قال له النبي الوقت قصير والمال كثير، يعني مهما أنفق ما يلحق يخلص المال ده. ولكن اسمع أخر عمه قال له شوف إذا ما علمتني بضرب رقبتك، في معنى الكلام لما حس إن الموت قدامه قال بعلمكم. أنا شفته من يومين أو ثلاثة يتردد في خربة من الخربات، الخربة البعيدة هذه شفت يتردد، فبحثوا فيها فوجدوا كنز حيي بن أخطب مدفون فيها. قطعه النبي صلى الله عليه وسلم لخيانته للعهد، لخيانته للعهد. فالتحسس في مثل هذه يتبع، يعني ما في عيب ولا يقول إني بحث عن العورات، لا ما بحث عن عورات، التهمة ظاهرة وراجعة، فإذا ظهرت التهمة تتبعنا، من غير تهمة ما نتتبع، من غير تهمة ما نتتبع. لكن إذا ظهرت تهمة على الشخص مثلا يشوفه يروح يقعد عند بيت وفيه بغى ما عندها رجل ويدخل عندها، هذه تهمة ظاهرة ما نخليه. مثلا يشوفه مثلا يروح محل مثلا ويأخذ ماله مع علب ويعمل كذا، نخاف أن يكون ياخذ خمر، هذا نتبع أيضا تهمة. لكن إذا رأينا إنسان مستقيم على طاعة الله وعلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتي منه إلا الخير ولا يقرب أحد بشر، هذا ما ينبغي لأحد أن يتابعه بحال محمد، لأن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. من يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، ومن تتبع عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في اهل بيته، وما تموت عينه على هديه. يعني اذا حبيت تمضح واحد من الناس ترى الله ما يموتك الا وانت مضوح. يعني للمسلم المسلم اخو المسلم لا يسلمه، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فاذا كان الكافر عندنا وقال انا خلاص ما انا مؤمن بدينكم والدنيا لاهلي، نقول على الرحم والسعه نحميك حماية كاملة، ونطعمك ونسقيك وإن كنت عريان نفسيك حتى نوديك لأهلك.
بمجرد ما رجلك تتخطى أرض الإسلام ودار الإسلام صرت عدوا لنا كامل العدوة والحرب والعرابة، وضربك ضرب من منبعك من المشركين. وإن أحد من المشركين استجارك بأجره حتى يسمع كلام الله اضبطوها يا عباد الله، أنا عارف أن الله يعمل منا، ما أظن واحد منكم إلا يؤمن بهذه الآية الكريمة، لكن فيه ناس ما يؤمنون بمعناها، ما أدري هم معنا ولا ما هم معنا، وهم يقولون إن الله ما يتكلم، ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، مع أن القرآن فيه آيات لا تكاد تحصر في إثبات الكلام لله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، حامين تنزل ليسحر هنا في الآية حتى يسمع كلام الله، يعني أنت لما يقرأ القارئ وغير القرآن أنت بيسمع من كلام الله، ما سمع من الله ولا سمع من الرسول ولا سمع من جبريل، سمع من كان، لكنه كلام الله، أنت تقرأ كلام الله، لا بتقرأ شعر ولا بتقرأ نثر ولا بتقرأ أي إلا كلام الله عز وجل. فمذهب أهل السنة والجماعة الله ثبتنا على اتباعهم إلى أن نلقى، وهو الدين الحق والمذهب الحق، أنهم يؤمنون بأسماء الله الحسنى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.